الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 من الجامع الصحيح، وهو التاسع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زرع عن ابن عبد مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة. قال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. أديان قد حرفت وبدلت وغيرت، وأصبح أهلها ببعد عنها، فضلا أن يستقيموا على دين الإسلام الحق. قال: وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل هم يسجدون حتى بلغوا ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذا حديث حسن. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن مشروعية تأخير صلاة العشاء إذا أمنت المشقة على المصلين، وإلا فإن النظر إلى حال المصلين أولى، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا، وكان رؤوفا بأمته شفيقا عليهم. وهذه الآية ليست مدح لبني إسرائيل جملة، وإنما هي لمن آمن منهم. ليسوا سواء على حد سواء في الكفر والإعراض والذلة والمسكنة. من أهل الكتاب أمة قائمة، عبد الله بن سلام ومن إليه، يتلون آيات الله أنا الليل هم يسجدون، يأمرون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، أولئك هم الصالحون. وما يفعلوا من خير من صلاة ونحوها فلن يكفروه، بل يؤتيهم الله أجرهم مضاعفا والله عليم بالمتقين، عليم بالسارعين إلى مرضات رب العالمين، المبادرين بفعل المأمور وترك المحظور، الصابرين على المقدور. الحديث أخرجه البزار وقال عقب الأن أعلم رواه عن عاصم بهذا الإسناد إلا شيبان، وأخرجه أبو يعلى كما في مقصد العلي، وابن حبان كما في الموارد. ويأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2601 باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب التفسير 3961 باب سورة آل عمران قوله تعالى: ليسوا سواء. قال الألباني: في الثمر المستطاب. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي بن سعيد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حريز. القاعدة عندهم مشايخ حريز كلهم ثقات، لكنها ليس على إطلاقها. وكان رجلا صالحا آمرا بالمعروف. عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني، سكون من اليمن، أن سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإن لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم: أعتموا بهذه الصلاة، أيخروها، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. ما شاء الله، هذا دليل على أن صلاة العشاء من خصائص هذه الأمة. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، حمصيون وعاصم بن حميد قد سمعه من معاذ كما ترى. قال البزار: إنه لا يعلم سمعه من معاذ، مدفوع بأن ابن سعد والدارقطني أثبت سمعه من معاذ، ومن علم حجة على من لم يعلم. وقال الترمذي: تحت باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: لا أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى. لكن على ما تقدم لابد من مراعاة الناس، مراعاة المصلين. قال رحمه الله: كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في طلب العلم وفي مصالح المسلمين، بل أعم من ذلك في السمر مع الأهل أو مع الضيف أو في غير ذلك مما هو مشروع. فالأصل في السمر الإباحة، فإن كان لمقصد شرعي صار مستحبا، وإن كان لمقصد غير ذلك بحسبه، قد يحرم إذا كان سمره على البواطل، وقد يكره إذا كان سمره يمنعه من مستحبات أو يؤدي به إلى مكروهات. وقد يجب السمر إذا كان للحراسة الواجبة ونحو ذلك. وقد يستحب مع الضيف، مع الزوجة، مع الأبناء، مع طلب العلم، فتجري عليه الأحكام الخمسة لأخينا الشيخ عبد الخالق العماد، مؤلف ومصنف في ذلك، أتى به بخير كثير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية: قال ابن أبي عمر حدثنا يحيى بن سليم عن هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كلامي بعد العشاء التي تسميها الأعراب بالعتمة. قال: وكنا في حجرة بيننا وبينها سعف من سعف النخل، فقالت: يا عرية تصغير عروة، أو يا عروة، ما هذا السمر كالمنكر عليه؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة، بل كان يكره الصلاة، يكره النوم قبلها كما في حديث أبي برز الأسلم في الصحيحين، ويكره الحديث بعدها، ولا متحدثا بعدها، أي لغير حاجة، إما نائما فيسلم، يسلم من معرة الكلام الذي لا داعي له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الموفقين المسددين المعانين المثبتين من رب العالمين، وإما مصليا فيغنم، يصلي لله عز وجل فيؤجر على قيام ليله وعلى تعبده وتنفله. قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث عن الكراهة، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان للحاجة. لا حرج أن ينام الإنسان إذا أمن الصلاة في جماعة، إنما يكره إذا خشي فوات الجماعة، ويحرم إذا فاتته الجماعة ويعلم ذلك أنها ستفوته. تخرج الحديث السابق سيأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2599 باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 421 صحيح. قال رحمه الله: فضل الأذان. الأذان في اللغة الإعلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. وكان مبدأ الأذان أن المسلمين همهم شأن الصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: فقال بعضهم: نوروا نارا، فكرهوا ذلك. وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا، فكره كل ذلك لأنه شعار الأمم السابقة المنحرفة. فقال عمر رضي الله عنه أو نحو ذلك ينادي بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. فكان الشأن على أن ينادى بالصلاة بمعنى الصلاة الصلاة، فإذا سمع الناس المناداة أقبلوا على الصلاة. ثم إن الله أكرمهم برؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه على ما يأتي في باب تربيع التكبير. وللأذان أحكام وآداب مذكورة في مطولات ومختصرات، وقد من الله علينا برسالة مختصرة كانت عبارة عن خطبة جمعة ومحاضرة بعنوان الإعلام بمعاني الأذان. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري وذكره الترمذي في العلل أنه لا يعرف لقتادة سمع من أبي إسحاق الكوفي انتهى. وقد تقدم الكلام عليه في موطن آخر. وأصح شيء في الأذان حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حديث أبي هريرة في الصحيح: عهد لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حديث أبي سعيد في البخاري: يعني ما من مؤذن في بادية يرفع صوته بالتأذين إلا شهد له منها هنا ومنها هنا الحديث. هذا حديث على شرط الشيخين. الحديث أخرجه أحمد، وترى أن الشيخ قد ذكره في معلّه رقم 54. وقد تقدم الحديث رقم 466 كتاب الإمام باب الإمام بالملائكة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار، قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشي أدركته الصلاة فنادى بها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ثم أورده شيخنا في أحاديث معنى ظاهرة الصحة رقم 309. الحديث أخرجه أبو يعلى وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء. وقد قال شيخنا في حديث معلى: أنت إذا نظرت في الحديث وجدت رجاله ورجال الشيخين. ولكن قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول قتادة عن أبي الأحص مرسل، ويشهد لهما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير حتى يصبح، فإذا سمع أذان أمسك وإلا غار. وإنه سمع مؤذنا يقول: الله أكبر الله أكبر، قال عن الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. فهو شاهد ويغني عن هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد وهو ابن هارون عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثنا صالح بن كيسان وأبو النضر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وأما حديث ديك يذبح ديكا فلا يثبت. وقد ذكروا أنه لم يصح في الديك إلا حديث واحد، والصحيح أنه قد صح هذا الحديث مع حديث آخر: أذن لي أن أحدث عن ملك كهيئة الديك قد مرقت رجلاه في الأرض السفلى ورأسه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما عرف قدرك من عصاك. قال أبو النضر: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، وقال إنه يؤذن بالصلاة. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان به أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة، فقال رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة به قال: وأخرجه معمر في الجامع عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجل ديكا صاح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة. وأيضا مما صح فيه حديث أبي هريرة: فإنها ترى الملك، إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل في الديك إدراكا يعرف به ساعات الليل، فربما يؤذن عند كل ساعة، فإذا دنا الفجر كثر صياحه، كلما قربت الصلاة كثر صياحه. وكذا أخرجه أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد به، أخرجه ابن حبان كبه من الموارد حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. وقد روى هذا الحديث زهير بن محمد عند النسائي في اليوم والليلة مرسلا، وتشكك سفيان بن عيينة عند الحميدي في وصله وإرساله، ورواه مسلم بن خالد الزنجي عند البزار كما في كشف الأستار، فقال فيه: حدثنا صالح بن كيسان عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله وابن مسعود فذكره. قال البزار: أخطأ فيه مسلم بن خالد، والصواب عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن زيد بن خالد، ورواه زهير بن محمد ومسلم بن خالد، ورواية زهير بن محمد ومسلم بن خالد ضعيفة، ويتشكك سفيان لا يضره، إذ معمر وعبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز الدروردي لم يشكوا، وهم أرجح من زهير بن محمد الذي أرسل فصح الحديث والحمد لله. وبهذا تعلم كم يتعب أهل العلم حتى يصل أحدهم إلى تصحيح أو تضعيف. فهذا الحديث ساقه شيخنا رحمه الله من 9 مصنفات، ومعلوم أن ذلك يأخذ من الوقت والجهد، لا سيما مع مثل هذا الاختلاف الذي فيه، حتى يصل إلى ترجيح الطريق المعتمدة. علماء أهل الحديث لله درهم، وعلى الله أجرهم، كما فادوا وكم أجادوا في حفظ العلم وتقريبه وتدوينه والدفاع عنه. وربما يأتي متكفر من المتكفرين لا يرى لهم فضلا ولا منزلة. ومرة من المرات كان في دماج طالب يسمى حسن بن نور هداه الله، كان شغله الشاغل تتبع تصحيحات الشيخ الألباني، فنصحه شيخنا مقبل ألا يفعل، فإن كان ولا بد فليؤلف مؤلفا مستقلا ويحكم بما يرى. فذهب يتتبع صفة الصلاة للألباني رحمه الله، ثم بحث عن خطاط خطها له وأرسل بها إلى الشيخ الألباني، فلما قرأها قال: ما أعجبني فيها إلا الخط، وأظنه ليس خطه، فعلا ما هو بخطه. ثم قال: تزبب قبل أن يتحصرم، وطار قبل أن يتريش، وغالبا ما يكون هذا صيد أهل الأهواء، فعلا ذهب مع أهل الأهواء. وذكر الشيخ الألباني أنه وقف على هذه الطريق التي يظن صاحبنا أنه وقف عليها ربما قبل أن يخلق هذا المنتقد، بينما شيخنا مقبل رحمه الله كان يعرف الشيخ الألباني قدره، ربما يخالف في كثير من الأحاديث، لكن لما سئل عن تصحيح الشيخ الألباني قال: ثقة، فمن أخذ بتصحيحه لا ينكر عليه. بينما مصطفى العدوي ذهب يعمل له نظرات على السلسلة الصحيحة، وإذا به ينكسر قرنه ويضعف عزمه ولم يفد كثيرا، أخرج جزء هكذا صغير وذهب في أدراج الرياح. وأنت حين تنظر في الصحيحة الألباني أو حتى في الضعيفة أو في الأرواع أو في صحيح أبي داود، صحيح أبي داود الأم أو ضعيف أبي داود، تجد أنه كم يتعب وكم ينصب في تتبع الطرق والحكم على الرجال وتتبع الحديث. ثم أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كان في عصره ما هنا كتب مثل هذه مفهرسة مقربة، كثيرها كان يخرج من المخطوطات. وهكذا الشيخ مقبل انظر إلى مثل هذا الإخراج من عدة كتب، ربما بعضها ما عنده فهرسة لا لأطراف الحديث ولا لكثير من الشأن. فالحق أن أهل الحديث قد أبلوا بلاء حسنا في خدمة القرآن وخدمة السنة وخدمة العقيدة وخدمة المنهج، فرفع الله قدرهم لأعلى الله شأنهم وأبقى الله ذكرهم. مات الترابي الذي كان في عصرهم، مات ابن لادن الذي كان في عصرهم، مات القرضاوي الذي كان في عصرهم، مات الغزالي الذي كان في عصرهم ويحارب السنة، ماتوا ذهبوا ما يذكرون إلا على سبيل الذم والتحذير. هؤلاء قرنت أسماءهم بأسماء أسلافهم، فتستطيع أن تقول أصح الكتب المصنفة بالحديث صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، ثم الصحيح الألباني رحمه الله. أربع كتب عليها مدار الأحاديث الصحيحة، وقد توجد أحاديث صحيحة في غيرها، لكن هذه حوت خيرا عظيما، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.